بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشائخه وللحاضرين. باب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. رواه الإمام أحمد والشيخان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان بعد إراده للطلاق والإحداد لسببين. السبب الأول أن اللعان أحد أسباب الفرقة، فرقة النكاح بين الزوج وزوجته، فناسب أن تكون بعد الطلاق. والأمر الثاني أن ثمرة النكاح هو إثبات نسب الولد، واللعان يتعلق به بعض الأحكام المتعلقة بالنسب. أول حديث أورده المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها. اللعان هي أيمان أو شهادات مؤكدات بأيمان يبتدئ بها الزوج ثم تأتي بعده المرأة، فيشهد الزوج أربع شهادات، أنه يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رماها به من التهمة بالزنا، ثم يأتي بعد ذلك بشهادة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما اتهمها به، ثم تأتي هي بعد بأربع شهادات، فيجب فيها الموالاة بأن يبدأ الزوج قبل الزوجة. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون أمام الحاكم، أي تلافظ باللعان عند غير الحاكم لا أثر له ولا ثمرة، لا في فرقة ولا في نسب. الأمر الثالث أنه لا يجوز اللعان إلا بمقدمة مهمة جدا، إذا لا بد من وجود هذه المقدمة. ما هي؟ أن يوجد موجب اللعان. ليس لكل زوجين أن يتلاعنا ابتداء، بل لا بد من وجود هذه الموجب. وموجب اللعان واحد من أمرين فقط لا يوجد غيرهما، إما درء حد القذف عن الزوج، وإما نفي الولد. الموجب الأول درء حد القذف، وهو الذي جاء في كتاب الله، وهو أن الرجل يرمي امرأته بالزنا ثم بعد ذلك ترفع المرأة أمام القضاء تطالب بإقامة حد القذف على الزوج، فيأتي القاضي ويخير الزوج بين ثلاثة أمور: إما أن يثبت، وإما أن يجلد 80 جلدة على ظهره حد القذف، وإما أن يلاعن. فيكون مخيرا أي الزوج بين هذه الأمور الثلاثة، فيكون موجب حد فيكون موجب اللعان في هذه الصورة درء حد القذف عن ظهره، أليس كذلك؟ هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الموجب الثاني وهو نفي الولد. إذا تزوج رجل امرأة ثم إن هذه المرأة حملت وولدت على فراشه ولم يقر، انتبه هنا معي هذا الشرط المهم، لم يقر بهذا البلد ولو لحظة واحدة. لو أقر قال نعم هو ابنه، ثم أراد بعد 5 دقائق أن ينفيه لا يقبل، بل العلماء يقولون لو هنئ بالولد فقبل التهنئة قيل له مبروك فقال بارك الله فيك ليس له أن ينفي الولد، لأنه أقر به عن نفسه ولا يقبل النفي بعد الإقرار. إذن من شرط نفي الولد أن لا يقر به بعد ولادته، فمن حين يولد أو من حين يعلم بوجوده يطالب نفيه، فيرفع أمام القاضي هذا الولد ليس منه، فيقال القاضي أفرق بينكم بعد اللعان، فيلاعن ويزيد في لفظ اللعان وأن هذا الولد الذي أنجبته هذه المرأة ليس ولده. وأما مجرد زنا المرأة فليس موجبا للعان، بل إن من زنت امرأته ولم تتب لزمه أن يفارقها لفقد الكفاءة، أي كفاءة النكاح، كفاءة الدين في النكاح بين الزوجين، يجب أن يفارقها. ويجوز له وإن كان خلاف الأولى أن يعضلها لتفتدي، لكن الأولى أن يفارقها ابتداء من غير فداء، من غير أن يعضلها لتفتدي. إذن عرفنا اللعانة صفته وعرفنا موجبه وهو من أهم المسائل. نأتي للحديث. قال عبد الله بن عمر: إن رجلا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاعن امرأته وانتفى من ولدها، قال: إن هذا الولد ليس مني. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أي بعد اللعان، لأنه لاعن. ولذلك إن مجرد اللعان يكون سببا للفرقة إذا كان اللعان بحكم الحاكم، ولم يقل ولو لم يقل الحاكم فرقت بينكما. قال الزهري: فكانت سنة المتلاعنين، وهو التفريق بينهما، فلا تكون المرأة حلالا للزوج ولا هو حلال لها ولو تزوجت بعده زوجا آخر، بل ولو أكذبت نفسها أو هو أكذب نفسه وقال: نعم أنا كاذب فيما اتهمتها به. الحرمة بينهما مؤبدة، حرمة نكاح لا حرمة تحريم أي محرمية. إذن هذا معنى قوله ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما قال الزهري: فكانت سنة المتلاعنين. نسب الفعل للفرقة لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي محرمة عليك، وإنما الفرقة بذات التلاعن بين الزوجين، ولا تلاعن إلا بحكم حاكم. فالإذن والأمر بالتلاعن بين الزوجين أو باللعان بين الزوجين هذا هو إذن بالفرقة. ولذا أخذنا من قوله ففرق النبي بينهما ألا لعان إلا بحاكم، لا يمكن أن يتلاعن الزوجان خارج المحكمة. ثم قال: وألحق الولد بالأم، أي أنه نفى نسبه من أبيه. إذن لا كل مولود يولد على فراش زوجية لا يمكن أن ينفى من هذا النسب من الأب إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد أقر به. الشرط الثاني أن يكون بعد اللعان. فإن اختل واحد من الأمرين فلا ينتفي مطلقا، لا ينتفي بدون لعان ولا ينتفي إذا أقر به. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الولد للفراش، الولد أي المولود ذكرا كان أو أنثى، وقوله للفراش أي لمن ولد على فراشه. والذي يولد على الفراش اثنان، إما فراش ملك أو فراش عقد. ففراش الملك الأمة إذا ولدت وقد تسرى بها مالكها فإنها صارت له فراشا، وأما إذا لم يتسرى بها فإن الولد لا ينسب له. إذا متى ينسب الولد للسيد؟ إذا كان قد وطئها وصارت له فراشا. هذا واحد. الثاني فراش النكاح الزوجية، فكل من ولدت على فراش الزوجية فإن الولد يكون منسوبا للزوج، إلا كما قلت لك قبل قليل إذا انتفى بلعان ما ذكرت لكم قبل قليل ولم يقر به الزوج. لكن ما معنى فراش الزوجية؟ انظروا معي. الشرط الأول أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، ويلحق بالنكاح الصحيح النكاح الذي فيه شبهة أو الوطء الشبهة. فإن نكاح الشبهة ووطء الشبهة ملحق بالنكاح الصحيح فيثبت به النسب. وطء الشبهة قد يكون وطء شبهة عقد وقد يكون شبهة فعل، أظن تكلمنا عنها في درس سابق. القيد الثاني وهو فراش النكاح أنه لا بد أن تكون المرأة قد ولدت الولد لأقل مدة الحمل وجوبا. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم ولدت بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، يعني قد بالأقل من 6 أشهر، فإن الولد لا ينسب له. في قول أكثر أهل العلم استثنى أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، النعمان بن ثابت الإمام، وافقه أبو الخطاب وهي رواية عن أحمد، فيما إذا كان الولد من ماء الزوج أي فجر بها قبل النكاح ثم عقد عليها فولدت لأقل من 6 أشهر فإنه ينسب له. فقط هذه الصورة استثناها أبو حنيفة في رواية، وليس دائما، نقلها الموفق ووافقه أبو الخطاب وهي وجيهة، هذه رواية وجيهة جدا. ما عدا ذلك لا ينسب له الولد إذا ولد لأقل من 6 أشهر مطلقا، ليس ولدا له، بل لا يحتاج، ما يح العلماء يقول لا يحتاج إلى لعان، ينتفي بلا لعان لأنه ولد لأقل من 6 أشهر بإمكان الوطء. قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي ينسب للفراش، وقوله للعاهر الحجر أي الزاني. وبناء على ذلك فلو أن رجلا زنى بامرأة فأنجبت المرأة ولدا وأثبت الحمض النووي والشبه الخلقي بأنه ابن له فلا ينسب له، ما ينسب له مطلقا، بل ينسب لصاحب الفراش، بل حتى لو انتفى منه صاحب الفراش بلعان فإنه أيضا لا ينسب له، فولد اللعان لا ينسب للزاني. ولذلك لما جاء لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة، جاء الولد على الصفة السيئة، على صفة المتهم، مع ذلك لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم به، فلا يلحق به، فالعاهد ليس له إلا الحجر فيرجم بالحجارة. وقوله وللعاهد الحجر، قالوا هذه صارت مثلا كما قيل بفيه التراب، لما يقال برجل البعيد بفيه التراب، هذه كلمة قد تكون حقيقة ولكنها أصبحت مثلا، ومثله للعاهل الحجر، قد يرجم وقد لا يرجم، لكن الأصل أنه مستحق للرجم. إذن المقصود من هذا أن كل زان بامرأة، سواء زنى بها وهي ذات زوج، أو زنى بها وهي غير مزوجة، فإن الولد لا ينسب له الذي حملت به حال الزنا مطلقا. كل ولد يحمل به في حال الزنا فلا ينسب له، إلا الصورة ذكرت لكم عن أبي حنيفة وافقه أبو الخطاب الكلوذاني فيما إذا حملت به بسفاح ثم عقد عليها قبل الولادة فإنه ينسب له، هذه الصورة المستثنى التي فيها خلاف، وما عدا ذلك حكي إجماع. يبقى من ذلك صورة ما جاء أن عمر وروي فيه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم، الجاهلية أي قبل الإسلام، فمن فجر بامرأة قبل الإسلام ثم بعد ذلك جاء الإسلام فأراد أن ينسب الولد له ولا فراش منازع له فإنه ينسب له، للحديث ذكرت لكم. وفي حكمه من كان قبل إسلامه هو، فبعض الناس يكون قد فجر بامرأة وهو غير مسلم ثم يسلم بعد ذلك، فيقول هل هذا الولد ولدي؟ نقول نعم يجوز استلحاقه، لأن الفجور بالمرأة التي أنجبت الولد كانت قبل الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يليط أبناء الجاهلية لمن يليط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم في الإسلام، والإسلام إما أن يكون للكل أو لآحاد الناس. وقد يقال إن بعض البلدان وخاصة في بعض التي يقل فيها المسلمون يكثر الجهل عند بعض الناس فلا يعرفون الفجور من غيره، فهل يجوز استلحاق ابن الزنا وقد كان جاهلا الحكم؟ هذه قد يقال بها وتحتاج إلى تأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم. شرع المصنف في هذا الباب بذكر أحكام الوليمة، والفقهاء تبع لأهل اللغة يقولون إن لفظ الوليمة تطلق على معنيين، معنى خاص ومعنى عام. فالمعنى العام كل اجتماع على طعام فإنه يسمى وليمة، وأما المعنى الخاص فالمراد به الوليمة لأجل العرس، وهذا المعنى معنى مستخدم في اللغة، وهو الذي قصده العلماء حينما يقولون باب الوليمة أي الاجتماع على طعام لأجل العرس، إذ من الولائم التي ذكرها العلماء وهي تنيف وتزيد على 20 نوعا ولائم كثيرة، منها وليمة النقيعة، إذا قدم غائب فإنه تفعل له وليمة ويسمونها نقيعة، والخرس، وغيرها من الولائم المشهورة. الوليمة فعلها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، والأمر عندنا حقيقة في الوجوب والندب معا، ولكن القرائن دلت على صرفه على أحد حقيقتيه وهو الندب، فحين ذلك نقول عملنا بهذا الأمر وهو على حقيقته فإنه على الندب، لأن الأصل أن الأموال لا واجب فيها، وإنما شرعت الوليمة لأجل الإعلان، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أعلن النكاح وأولم عليه، فهو مقصود منه الإعلان والإظهار. قوله أولم ولو بشاه، قيل إن ولو للتقليل، ولكن ليست للتقليل المطلق وإنما لأقل الكمال. إذن الوليمة لها أقل ولها أقل كمال. أما أقل الكمال فإنه الشاه، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بشاه، ولكنه أولم على بعضهن بأقل من ذلك، فقد أولم على زينب بحيس جمع له تمر ودقيق وسمن وخلطت ثم حيس حيسا، وما زلنا إلى الآن ونحن نأكل الحيس كما أكله النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته السابقة من الأقط والتمر والسم، والحيس ما زالت أكلة معروفة إلى وقتنا باسمها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أنه تحصل السنة وإن نقص عن الشاه، لكن أقل الكمال الشاه لأجل هذا الحديث. هذه الوليمة سنة، متى يكون وقتها؟ قالوا وقتها يكون عند العقد ويمتد إلى حين الدخول، فيبتدئ وقت الوليمة من حين العقد الذي يسميه بعض الناس كتب الكتاب أو الملكة، ويمتد وقتها إلى حين الدخول، فوقتها موسع، يجوز أن تجعلها عند الملكة أو كتب الكتاب، ويجوز أن تجعلها عند الدخول، أنت مخير وما بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد ومسلم.
نعم، هذا اللفظ الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة حق، ومن لم يجب أي ومن لم يجب إلى الوليمة فقد عصى الله ورسوله. عند الأصولين قاعدة أن الحكم إذا رتب عليه أن تاركه أو فاعله عاص الله ورسوله فإنه يدل على الوجوب أو الحرمة، فهذا النص صريح أن حضور وليمة النكاح واجب. وقلنا إنه خاص بوليمة النكاح لأن لفظ الوليمة لها معنى خاص فحملت عليه لا على مطلق الولائم، وأما سائر الولائم فإن من دعي إلى وليمة استحب له إجابتها ما لم يوجد أحد موانع الإجابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب أي ممن توفرت فيه شروط وجوب الإجابة، منها أن يدعى فغير المدعو لا يجيب، ومنها أن تكون الدعوة نقرى لا جفلا، والدعوة النقرى أن يقال يا عبد العليم احضر باسمه، والنقرى أنتم جميعا احضروا، فإنه مستحب لمن دعي دعوة بخصوصه وتسمى نقرى أن يجب عليه الوجوب، وأما الجفلة فليست بواجبة، وإنما يقول يكره التسارع في الإجابة إلا إذا عرف مصلحة فيها. ومن الشروط كذلك أن لا يكون بينه وبينها مسافة سفر، فإن وجدت مسافة سفر فلا يلزمه الإجابة، ومنها أن لا يكون بينه وبين أحد من الحاضرين عداوة فقد تثور تلك العداوة في الوليمة، ومنها قالوا أن لا يكون ومنها أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، ومنها أن لا يكون مدعوا لمكان آخر قبله، فمن دعي إلى وليمة قبله قدم المقدم دعوة على غيره، وقيل قدم الجار وقيل قدم القريب على خلاف بينهم أيهم المقدم، وغير ذلك من الشروط التي تزيد سواء سميناها شرطا أو مانعا من الوجوب عن 20 أو 30 شرط أو مانع أورده العلماء في كتب الفقه وهي متعددة. نعم.